الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. هذا هو المجلس 30 من مجالس تعليقنا على صحيح الإمام مسلم، وكنا قد وقفنا في كتاب الإيمان على الحديث 18 بعد 200 بالحساب المكرر، حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم. ونحن في صبيحة الجمعة 11 من شهر ربيع الأول عام 44 و400 و1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد: اللهم احفظ لنا شيخنا وفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام مسلم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرنا العلاء وهو ابن عبد الرحمن مولى الحرقة عن معبد بن كعب السلمي عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك. قال: وحدثناه بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبد الله جميعا عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب أنه سمع أخاه عبد الله بن كعب يحدث أن أبا أمامة الحارثي حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر بمثله. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري واللفظ له قال: أخبرنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. قال: فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: كذا وكذا. قال: صدق أبو عبد الرحمن في نزلت، كان بيني وبين رجل أرض باليمن فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل لك بينه؟ فقلت: لا. قال: فيمينه. قلت: إذن يحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: من حلف على يمين صبر يقتطع به مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ثم ذكر نحو حديث الأعمش، غير أنه قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: شاهداك أو يمينه. قال: وحدثنا ابن أبي عمر المكي وقال: حدثنا سفيان عن جامع بن شداد وعبد الملك بن أعين أنهما سمع شقيق بن سلمة يقول: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله عز جل وعز: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري وأبو عاصم الحنفي واللفظ لقتيبة. قالوا حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه أنه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها، ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. قال: ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبق: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه راض وهو عنه معرض. قال: وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي الوليد. قال زهير: حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر أنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض، فقال أحدهما: إن هذا انتزى على أرضي يا رسول الله في الجاهلية، وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي، وخصمه ربيعة بن عبدان. قال: بينتك؟ قال: ليس لي بينة. قال: يمينه. قال: إذن يذهب. قال: ليس لك إلا ذاك.
إذن يذهب بها، ما عندك بها؟
أي في نسخة الله، نسخة ثانية.
نعم.
قال: ليس لك إلا ذاك. قال: فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع أرضا ظالما لقي الله وهو عليه غضبان. قال إسحاق في روايته: ربيعة بن عيدان.
عيدان. نعم. هذه الأحاديث أوردها الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الإيمان لبيان أن بعض المحرمات هي منقصة للإيمان، وأنها تخرج الإنسان من الإيمان الواجب، وبذلك يستحق الوعيد، وهذا يجعلنا ندرك أن الذين يستحقون الوعيد هم صنفان: أهل الكفر والشرك، وأهل المعاصي الذين ما تابوا وماتوا على المعاصي. فمن اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة، لاحظوا الآن، أولا ارتكب المحظور الأول وهو أخذ مال المسلم، وارتكب المحظور الثاني وهو وجود اليمين الفاجرة وهي الكاذبة. وهذا فيه فائدة أخرى أيضا، وهي أن الذنوب إذا تراكمت تراكمت وأثقلت الإنسان وأخرت الإنسان. أورد أولا حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وهو من الصحابة الأجلاء، اسمه إياس ابن ثعلبة أبو أمامة البلوي الأنصاري رضي الله عنه. إياس ابن ثعلبة أبو أمامة البلوي الأنصاري، وقيل غير ذلك. وحديثه فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع، من هذا من الفاظ العموم، سواء كان حاكما أو غير حاكم، مسؤول أو غير مسؤول، من اقتطع حق امرئ مسلم. كلمة الحق هنا أيضا مصدر مطلق، فيدل على أي حق كان، سواء كان الحق متعلقا بالأرض مثلا أو بالدينار والدرهم مثلا أو بالدواب والمراكب مثلا، فهذا كله يدخل في الحقوق. كذلك يدخل في عموم هذا الحديث المتولون الذين يمنعون حقوق المسلمين من بيت مال المسلمين. يعني أنت تستحق شغلة في وزارة تروح تراجع، فذاك الرجل يمنع حقك، يدخل في هذا الوعيد الشديد، لا سيما إذا أقسم. من اقتطع حق امرئ، يعني شاخص وشخص، ذكر كان أو أنثى، كبيرا كان أو صغيرا. وقوله مسلم قيل قيد كاشف، قيل قيد كاشف، وهو الأظهر، لأنه لا يجوز لأحد أن يقطع حق ذمي بيمينه الفاجر. فعلمنا أن ذكر أو وصف أو قيد مسلم خرج مخرج الغالب، لأن هذا هو التعامل الذي يكون بين المسلمين مع المسلمين، فيسمى قيدا كاشفا بيمينه، أي بحلفه، أي بحلفه بقوله أقسم بالله. هو قطع حق المرء المسلم محرم، فإذا صار بناء على يمين ازداد التحريم. وقيل بيمينه، الباء اللي هو حرف الجر مع مجروره متعلق بسبب الاقتطاع، وهذا له وجه قوي، وهو أنه لولا هذا اليمين ما استطاع أن يأخذ الحق، فقد أوجب الله له النار. الذين يجب لهم النار من حيث الاستحقاق هم الكفار، وهذا بالإجماع. والصنف الثاني الفجار والفساق، وهذا أيضا بالإجماع، لكن الخلاف والنزاع بين أهل السنة والجماعة وبين الخوارج والمعتزلة من جهة أن الفاجر أو الفاسق إذا دخل النار يخرج أو لا. هو استوجب؟ نعم استوجب. فالنزاع بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة والخوارج في استحقاق أهل الفجور النار في أمرين: الأمر الأول هل يجب معاقبتهم؟ فالخوارج والمعتزلة يقولون يجب، وأهل السنة يقولون إنه لا يجب، لأن الله له أن يرحم من يشاء. والأمر الثاني أنه إذا دخل النار هل يجب أن يخلد؟ هم يقولون يجب، أهل السنة يقولون لا يجب. هنا معنى فقد أوجب الله له النار، يعني الله حكم عليه بأنه يستحق النار، والله له أن يحكم على من شاء باستحقاقه النار، فهو الحكيم العدل، الحكم العدل الذي لا يظلم ولا يظلم عنده أحد. قال وحرم عليه الجنة، وكما مر معنا مرارا وتكرارا نعيد ونقول: أحاديث الوعيد هذه إن كان في حق الكافرين فهي على إطلاقها، وإن كان في حق المسلمين فإن معنى أوجب بمعنى استحق، وحرم عليه الجنة يعني ابتداء أوجب الله له النار، يمكن أن يفسر يعني ابتداء، حرم عليه الجنة يعني ابتداء. أما من حيث المآل فهناك أحاديث متواترة تدل على أن أهل الفسق والفجور والظلم إذا ما هذبوا ونقوا يخرجون من النار ويدخلون الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا. الظاهر أنه لم ينتبه إلى كلمة إيش؟ حق، لأن كما ذكرت الحق مصدر، يطلق المصدر على الشيء اليسير وعلى الشيء الكبير. فسأل قال: وإن كان شيئا يسيرا، يعني هذا الحق المقتطع. قال: وإن قضيبا من أراك. قضيب الأراك هو الذي نحن نتسوك به، هذا يسمى قضيب الأراك، الذي لا يساوي أحيانا 100 فلس أو ربع دينار، وهذا يدلنا على خطورة أكل حقوق الناس، لا سيما إذا كانت بالأيمان الفاجرة أو الفاسق. ثم أورد رحمه الله تعالى الحديث من طريق آخر عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين صبر أو يمين صبر، فيه ضبطان. شيخ حمد، فيه ضبطان. الضبط الأول مضاف ومضاف إليه، يمين صبر، فأضفت اليمين إلى الصبر، وهذه الإضافة تسمى إضافة الشيء إلى صفته، إضافة الشيء إلى صفته. أو على يمين صبر، يمين صبر بقطع الإضافة، فيكون صبر صفة لليمين. ما معنى اليمين؟ ما معنى يمين صبر أو يمين صبر؟ اليمين سمي ووصف بكونه صبر، أي أن الحكم توقف عليه، فالحكم مصبور حتى يكون هذا اليمين. فإن كان اليمين صار الحق في جانبه، وإن نكل ولم يحلف بقي الحق عند أهله. وفسر بعض العلماء، وهذا تفسير من اللازم، فسر يمين الصبر باليمين الفاجرة، باليمين الفاجر، وهو عينه يمين الغموس، يمين الغموس. إذن له عدة أوصاف لغلظته وشدته: يمين غموس، يمين صبر، يمين فجور، يمين أيمان كاذبة، يمين كذب، ونحو ذلك. وذكر بعض الشراح أنه سمي يمين صبر لأن الرجل يوقف، يصبر، يقال له قم وقف في مجلس الحكم واقسم، فسمي من باب الفعل الذي يقوم به من الصبر عند القاضي، يقتطع بها مال امرئ مسلم. هنا أيضا كلمة مال جنس مضاف، والقاعدة أن الجنس إذا أضيف أيضا يعم، مال امرئ، مال شخص، فبال شخص جنس مضاف يعم جميع الأجناس، ثيابا كانت، أموالا كانت، دنانير، دراهم، أرض، حقوق وظيفية مثلا، تدخل أحيانا على مسؤولك تقول: والله أنا أحتاج إلى ترقية، يقول: والله مو أنا اللي منعتك الترقية، هو اللي مانعك، يدخل تحت هذا. ترى هذا لا ينتبه له بعض المسؤولين، هذا خطير. ترى على يميني صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر. وفاجر وصف للحالف بمعنى كاذب، وأصل الفجور الكذب. وسمي الزنا فجورا لأن الفاعل كاذب، فإنه لو سئل من هذه التي معك يقول هي زوجتي فيكذب. لقي الله وهو عليه غضبان، وما بال الإنسان إذا لقي ربه وهو عليه غضبان. لا شك أن هذا أمر خطير. قد يقول الناس إني لئن لقيت ربي وهو غضبان فأسأله رحمته، لا نمنع هذا، لكن الأمر خطير، لأن خبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا خلف فيه. قال القائل هنا هو عبد الله بن مسعود: فدخل الأشعث بن قيس رضي الله عنه فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن كنية عبد الله بن مسعود الهذلي؟ قالوا: كذا وكذا، يعني ذاك كرروا له الحديث. قال: صدق أبو عبد الرحمن، في نزلت. كلمة في نزلت حط فوق خطين، نص في أن الوحي الحديثي منزل من عند الله. الصحابة يفهمون الحديث النبوية وحي من الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يصيغ العبارة، لكن المعنى موحى من الله، سواء إلقاء في روعه أو وحيا من جبريل بلفظه أيا كان. قال: فيه نزلت. والآن ما يقول فيه نزلت الواقعة هذه اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، ومعها الآية: كان بيني وبين رجل أرض باليمن. وهذا يسمى ذكر بعض الأفراد للحديث العام، لأن كلمة ما لامرئ مسلم عام والواقعة خاصة. ودلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الحديث مخرج العموم. قال: فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل: هل لك بينة؟ فقلت: لا. قال: فيمينه. في هذه القاعدة الشرعية عند التخاصم، الخصم عندما يدعي شيئا لا بد له من دليل بينة. إذا لم يكن عنده بينة، مجرد دعوة، فحينئذ لا بد من الاكتفاء بيمين المدعى عليه. قد يقول قائل: طيب اليمين شيء واحد، فكيف اكتفينا بيمين شخص؟ الجواب: لأن معه الحيازة. معه إيش؟ الحيازة، الشيء في يده، فالأصل أن هذا الشيء ملكه، لهذا اكتفينا بيمين واحد. بينما أنت حينما تكون مدعيا لا نكتفي بشاهد واحد، بل لا بد من شاهدين. قال: إذن يمينه، أو قال: إذن فيمينه. قلت: إذن يحلف. ليش يحلف؟ لعلمه بحال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. طيب قد يقول قائل إن هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، هذه الآية من حيث السياق نزلت في أهل الكتاب. نقول لا مانع أن يكون نزلت في أهل الكتاب، لكن عموم الذين، عموم وصف يشترون، هذا كله يدل على أنه نزل مرة أخرى في مثل تلك الواقعة. ثم أورد رحمه الله الحديث أيضا من طريق ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ متقارب مما سبق، قال: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. ماذا أفادتنا هذه الرواية؟ لفظة بغير حقه دلتنا هذه الكلمة على جواز اليمين إذا كان بحق، جواز اليمين إذا كان بحق. ثم أورد حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه بإسنادين، وفيه قصة الحضرمي والكندي. وفيه قال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي. استدل بإيش؟ بالحيازة، استدل بالحيازة، أزرعها ليس له فيها حق. يعني يسمى حكاية الحال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ في شهود عندك يعني مثلا؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. يعني هذا الكندي أبوه غصب أرض الحضرمي، ثم مات الحضرمي والد الحضرمي، فصار الأرض في يد الحضرمي. فظن الحضرمي أنه بحيازته من طريق الوراثة صار الحق له. وهذا معلوم أن الإنسان إذا علم أن هذا الشيء حرام ثم صار إليه فإنه لا يصير حلالا. هذه مسألة مهمة. يعني أنت تعلم أن أباك رابى ثم وصل إليك هذا المال الربوي بعينه، فإن التوارث لا يجعل المال حلالا. تعلم أن أباك غصب، تعلم أن أباك ظلم، فمجرد موته لا يحلل المال. أي نعم، قال بعض الفقهاء بذلك، لكن قولهم مرجوح. والصواب أن المال المحرم المعلوم بعينه لا ينتقل إلى الحل إلى من يعلم حرمته. قال: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمين. قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق يعني الكندي ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: من أمال إن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه مال. هنا يأتي السؤال، من يعرف الجواب يقول لنا. فانطلق ليحلف، ممكن نفسرها نقول إيش؟ قام يبي يحلف. طيب لما أدبر وين راح؟ يعني الآن هو أدبر الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم كأنه راح إلى مكان معين بيروح يحلف، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعه قبل لا يوصل إلى مكان الحلف، يقول: أما لئن حلف على مالي ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. يلا أفيدونا إيش الجواب؟ قول يا لا لا لا، هو الآن كلام. فانطلق قلنا يمكن نفسر فانطلق يعني قام، وتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحلف، لكن كلمة فقال رسول الله لما أدبر أمال إن حلف على ماله، هو للحين ما حلف معناته، يعني هذه مسألة دقيقة جدا. قال بعض العلماء فيه لفتة أقل ما ينتبه له طلاب العلم، وهي أنه أدبر يعني أعطى ظهره للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يذهب إلى مكان معين ليحلف، ذلك لأنهم كانوا في الأيمان الصابرة يحلفون الرجل عند المنبر. فهمت الفائدة هذه؟ ها؟ يحلفون الرجل عند المنبر، عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى تغليظ اليمين بالمكان. يعني أنت تعرف أن الرجل الفاجر راح يحلف، قل له لا لا حبيبي لا تحلف، نروح المسجد خليك تحلف. تعرف أن الرجل فاجر بيحلف، قل له لا حبيبي لا تحلف، حط يدك على المصحف واحلف بالله. هذا يسمى تغليظ اليمين بالحال، تغليظ اليمين بالحال، تغليظ اليمين بالمكان، تغليظ اليمين بالزمان. فيقسمان بالله إن ارتبتم من بعد الصلاة، من بعد الصلاة، سورة المائدة. ليش يحلف بعد الصلاة؟ لعظم الزمان، لعظم شنو؟ واضح هذا ولا لا؟ هذا جائز. الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحاكم أو القاضي إذا ارتاب في الشهود أو في المدعين أو في المدعى عليهم يجوز له أن يغلظ أيمانه، إما بوصف وإما بحال وإما بمكان وإما بزمان، أربعة أشياء. الشاهد من الحديث هو أنه يلقى الله وهو عليه غضبان. أورد رحمه الله تعالى أولا حديث أبي أمامة من طريق شيخ يحيى بن أيوب، وهو أبو زكريا البغدادي المؤدب، وقتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، أبو رجاء الخولاني، وعلي بن حجر السعدي الإيادي اليماني، جميعا عن إسماعيل بن جعفر، وهو إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري. قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر، هذه فائدة أنه ارتفع التدليس. قال أخبرنا العلاء وهو ابن عبد الرحمن الحرقي مولاه، عن معبد بن كعب السلمي، معبد بن كعب ابن مالك السلمي، عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك السلمي. وكعب بن مالك هو الخزرجي صاحب أحد الثلاثة الذين تخلفوا، الذين ذكرهم الله في سورة التوبة. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث من طريق شيخه أبو بكر بن أبي شيبة، وهو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، فارسي الأصل عبسي المولى الحافظ المعروف الكوفي صاحب المصنف، وإسحاق بن إبراهيم ابن راهوية الهروي إمام خراسان، وهارون ابن عبد الله ابن مروان البغدادي الإمام المعروف، ويلقب بالحمال، جميعا عن أبي أسامة حماد بن أسامة بن زيد القرشي. معك شرح الشيخ. شوف كلمة لما أدبر شنو قال. حماد بن أسامة بن زيد القرشي عن الوليد بن كثير، وهو الوليد بن كثير القرشي أيضا مولاهم، عن محمد بن كعب بن مالك السلمي الخزرجي الأنصاري. سمع أخاه عبد الله بن كعب بن مالك السلمي الخزرجي الأنصاري. وأورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مسعود من طريق شيخه أبو بكر بن أبي شيبة مر ذكره، قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي الإمام المعروف، قال وحدثنا ابن نمير وهو محمد ابن عبد الله ابن نمير. ولا بد أن ننتبه أن الإمام مسلم إذا قال حدثنا ابن نمير فالمقصود الابن، لأنه لم يدرك الأب، وإنما يروي عن الأب بالواسطة، إما بواسطة ابنه أو بواسطة غير ابنه. وأما الإمام عبد الله بن نمير فهو الهمداني الحارثي، فهو إمام من أئمة الحديث، وابنه من العلماء المشهورين بالرواية أيضا. قال وابن نمير قال حدثنا أبو معاوية محمد ابن خازم خازم الضرير، قال ووكيع، يعني كلاهما حدث ابن نمير. حاء تحويل بن إسناد إلى إسناد، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يعني مولاهم، واللفظ له قال أخبرنا وكيع قال حدثنا الأحمش وهو سليمان ابن مهران الكاهلي الكوفي، عن أبي وائل وهو شقيق ابن سلمة الأسدي الكوفي من كبار تلامذة ابن مسعود وعائشة، وروى عن غيرهما، عن عبد الله بن مسعود الهذلي أبو عبد الرحمن الصحابي المعروف، وهو من أقادم الصحابة وأوائلهم. ثم أورد رحمه الله حديث ابن مسعود أيضا من طريق شيخ إسحاق بن إبراهيم، قال أخبرنا جرير وهو جرير بن عبد الحميد الضبي، جرير بن عبد الحميد بن جرير الضبي، وكان قاضي الكوفة، عن منصور بن المعتمر الكوفي عن أبي وائل عن عبد الله. لكن الفرق أن هذه الرواية فيها ذكر البير، كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر. قد يظن بعض الناس أن هذا تعارض، صواب أنه ما في تعارض، لأن النزاع وقع على الأرض وفيه البئر، ولا بأس أن يذكر هذا ويذكر هذا لأنهما متلازمة. إذا تنازع في البئر معناته أن الأرض لمن؟ لصاحب الحق. وإذا صار الأرض لأحدهما في البئر تبع، يعني أحدهما ملازم للآخر. ولذلك نبه الحافظ ابن حجر إلى خطأ من ظن أن الرواية فيها خطأ، ما فيها خطأ، هذه محفوظة وهذه محفوظة، ما في تعارض. بعدين ما في تعارض ليش نخطئ الرواة؟ ثم ورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مسعود من طريق شيخه ابن أبي عمر وهو محمد ابن يحيى، محمد ابن يحيى ابن أبي عمر العدني الحافظ، يعني ابن أبي عمر نسبة إلى جدي، مثل ابن حجر نسبة إلى جدي، ترى مو أحمد بن علي بن حجر، محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني ثم المكي. قال: حدثنا سفيان، وما أدراك ما سفيان؟ إمام الحديث في زمانه، سفيان بن عيينة المكي أبو عبد الله، عن جامع بن أبي راشد وهو أيضا كوفي، وعبد الملك بن أعين وهو أيضا من أهل الكوفة، عبد الملك بن أعين الكوفي سمع شقيق بن سلم اللي هو نفسه أبو وائل اللي مر ذكره. ثم ورد رحمه الله حديث وائل بن حجر من طريق شيخه قتيبة بن سعيد، مر ذكره أبو بكر، مر ذكره وهناد بن السري أبو السري الإمام الزاهد المعروف، هناد بن السري الكوفي، وكان من أزهد الناس في البصرة والكوفة، وأكثر من الرواية عنه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. قال: وأبو عاصم الحنفي. أبو عاصم الحنفي اسمه أحمد ابن جواس بالسين، أحمد ابن جواس الحنفي. الحنفي نسبة إلى من؟ من يعرف؟ ها؟ أحسنت، نسبة إلى بني حنيفة وليس إلى نسبة إلى المذهب. هذه قاعدة احفظوها، إذا قيل فلان الحنفي إلى نهاية القرن الرابع فمعناه نسبة إلى أبي حنيفة. لا يعرف إلى نهاية القرن الرابع من يقول عن نفسه حنفي يقصد المذهب. متى وجد النسبة إلى المذهب؟ بعد انتهاء القرن الرابع الهجري، بعد ذلك، يعني انتهى القرن الثالث وما في أحد يقول أنا حنفي، ابتدأ القرن الرابع يقول أنا حنفي بس ما ينتسبون إلى المذهب، وبعد انتهاء القرن الرابع صاروا ينتسبون إلى المذاهب. إذن نسبة إلى بني حنيف. أحسنت، أحمد بن جواس الحنفي. قال: حدثنا أبو الأحوص سلام ابن سليم الحنفي مولاه، سلام ابن سليم الحنفي مولاه، عن سماك وهو بكسر السين، سماك بن حرب، سماك بن حرب الكوفي الإمام المعروف، عن علقمة بن وائل، عن أبيه وائل بن حجر رضي الله عنه، صحابي معروف وهو صاحب حديث وضع اليدين على الصدر، وائل بن حجر. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث وائل بن حجر من طريق شيخه زهير بن حرب وهو ابن خيثمة، زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي، وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي الوليد وهو هشام بن عبد الملك الباهلي، هشام بن عبد الملك الباهلي الطيالسي. قال: حدثنا أبو عوانة بفتح العين الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي، أبو عوانة فتح العين الوضاح بن عبد الله اليشكري، عن عبد الملك ابن عمير مر ذكره أيضا كوفي عن علقمة بن وائل عن وائل ابن حجر، لكن في الرواية ذكر أحد الخصمين، ذكر أحد الخصمين، قال وخصمه ربيعة بن عبدان، لكن إسحاق قال ربيعة بن عيدان. لعلنا نكتفي اليوم بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبو أحمد تفضل. نعم، يشكوه إلى القاضي المسلم.
يشكو إلى الرسول على أمر الرسول.
نعم.
كيف
إيش؟
كيف يحلف؟
يحلف يقول أقسم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أقسم بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى. شو المشكلة؟ ها؟ لا ما في مشكلة، لكن هذه مسألة أخرى لعل أبو أحمد يريد أن ننتبه له. هل يجوز أن نحلف المشرك بحلف فيه شرك وكفر؟ بالاتفاق لا يجوز، يعني لا يجوز أن تقول احلف فيقول أقسم بأن بعيسى الإله كذا وكذا، لا يجوز. إذن كيف نقسمه؟ كيف نجعله يقسم؟ يقسم بشيء صحيح، نقول له أقسم بالذي فلق البحر لموسى، هو ما ينكر هذا، صح ولا لا؟ يقول من اللي فلق البحر لموسى؟ الله، ما يقول عزير، صح؟ طيب قل له أقسم بالذي برأ مريم البتول. هل النصراني ينكر أن مريم عليها السلام برية ولا يؤمن ببراءتها؟ يؤمن ببراءتها، إذن يقسم ما في بأس. لا بالإنجيل ما يقسم، لا، في خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه لا يقسم. تفضل يا شيخ أحمد. كيف؟ لا خلنا نخلص من الدرس، إذا في وقت نعطيك الأخذ.
ظاهر حديث أحد الله لو كان قاضي يعلم أن الذي يقسم حتى لو كان كاذب يحكم له.
أي أحسن أخوكم أبو ماهر يقول ظاهر الأحاديث أن من أقسم ولو كان كاذبا فإنه إذا أقسم فإنه يستحق الحكم ظاهريا. نعم، جماهير العلماء من الأئمة الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة أن من حلف على يمين كاذبة فحكم له القاضي فإن القاضي لا يأثم إذا تعين اليمين ولو كان فاجرا ولو كان كاذبا في واقع الأمر، لكن المقضي به حرام، المقضي به حرام ما دام يعلم من نفسه أنه كاذب. والحنفية عندهم وجه أن المقضي به ليس حرام بناء على حكم القاضي، وهذا فيه نظر. نعم تفضل دكتور. يترك من الإرث بقدر ما يستيقن أنه ترك الحرام. نعم، إذا ما يعلم معلش الكلام فيما يقدر، نعم، ما يغلب على ظنه. نعم يتخلص منه بنية التخلص من الحر. لا لا، مثلا نصيبه فرضا أن نصيبه مثلا 3,000 دينار، يقدر في نفسه أن 1,000 دينار هذا محرم، فهذا يأخذه ويتخلص منه، ما يوكله للورث الآخر. نعم. نعم، الصحيح أنه يجوز، الصحيح أنه يجوز، هذا يسمى تغليظ بالحر. إيه؟ الزمان والمكان والوصف. أي الوصف كيف؟ يقول أقسم بالله، تقول لا 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 تقسم هالشكل. شلون أقسم؟ أقسم بالله الذي أسأله أن يقسمني إن كنت كاذبا، يجوز. واضح؟ يقول بقسم، كيف تقسم؟ قال أقسم بالله، قال لا لا لحظة، قل أقسم بالله أن زوجتي الطالق إن كان كذلك. صعبة هذه، مسكناها من رقبته طول عمره، إذا كان كاذب طول عمره يجامعها ويطالقها، صح ولا لا؟ نعم.
الشيخ ذكر في الفوائد، يقول منها ما قاله القرطبي رحمه الله قوله فانطلق ليحلف دليل على أن اليمين لا تبذل أمام الحاكم بل لها موضع مخصوص،
الله،
وهو أعظم مواضع ذلك البلد كالبيت بمكة ومنبر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ومسجد بيت المقدس وفي المساجد الجامعة من سائر الأمصار، لكن ذلك فيما ليس بتافه وهو ما تقطع فيه يد السارق، وهو أقل من ربع دينار عند مالك رحمه الله، فيحلف فيه حيث كان مستقبل القبلة وفي ربع دينار فصاعدا، وفي ربع دينار فصاعدا لا يحلف إلا في تلك المواضع. وخالفه في ذلك أبو حنيفة رحمه الله في ذلك، فقال لا تكون اليمين إلا حيث كان الحاكم انتهى. يقول الشيخ عندي في استنباط قوله إن اليمين لا تبذل أمام الحاكم بل لها موضع مخصوص في من هذا الحديث نظر، إذ ليس فيه ما يدل على تعين هذه الأماكن، فالظاهر أن ما قاله الإمام أبو حنيفة رحمه الله هو الأرجح، فتأمله والله تعالى أعلم.
جزاه الله خير، والله فائدة لطيفة، فائدة لطيفة. يعني أنا كنت بستذكر من اللي قال فلما أدبر عند المنبر، لكن الآن تذكرنا أن القرطبي هو القبر. على كل حال، هل يتعين مكان معين؟ الصحيح أنه لا يتعين، لكن إذا القاضي أراد أو الحاكم أراد فله ذلك، يقول لا لا تحلف الآن، احلف في مجلس الحكم مثلا، لا تحلف الآن، تعال بعد صلاة الجمعة احلف عند المنبر، يجوز. نعم، نص القرآن فيقسمان من بعد الصلاة. جزا الله شيخنا خيرا على هذه الفائدة اللطيفة واسكنه الفردوس الأعلى وجزاكم الله خيرا. تفضل الأسئلة الخارج عن الدرس. أي نعم، من يجالس أهل التحزبات ومن يجالس أهل السياسات لا بد أن ينهى عنه، لأنه إذا لم يتأثر اليوم يتأثر غدا. كون بعض الناس يقول ما عندي أحد أجلس عنده غير صحيح، روح أجلس في المسجد، من يمنعك؟ أجلس في مسجد، ابحث عن أصحابك. يا أخي الصحابة هاجروا من مكة إلى المدينة عشان الصحبة، وانت ما شاء الله عليك ما تبي تروح من منطقة لمنطقة عشان الصحبة؟ كلام فاضي. فانصحه ولين معه الكلام وبين له أن الصاحب ساحب، لو لم يكن اليوم يكون غداً. إذا ما كان غدا يكون بعد غد. والإنسان يخاف على دينه أكثر من خوفه على ماله. نعم تفضل. يشتكي عند المسؤول الأكبر، فإذا لم يجد يشتكي عند الحكيم العليم جل في علاه. بس ما في شيء يضيع، لا تخاف، ما في شيء يضيع عند الله الحكم العدل. تفضل يا شيخ. نعم، الصحيح من أقوال أهل العلم أن شهادة الطفل المميز في مثله وبين أمثاله مقبولة. يعني أولاد مميزين ضربوا بعض، فأحدهم فقع عين الآخر، فجاء اثنان وقالوا فلان فقع عين فلان، فهذه الشهادة مقبولة. أما شهادة المميزين على الرجال فهذه تسمى قرائن أحوال ولا تسمى دلائل ولا تقبل، تسمى قرائن أحوال. يعني مثلا رجل ومعه أبناؤه الصغار ومنهم مميز، فجاء شخص فضربه ففقع عين الأب، فقال من ضربك؟ قال ما أدري. قال الابن أنا أعرف فلان هو مميز الآن، فقوله أنا أعرف وأنه فلان هذه قرينة حال وليس دليلا. يؤتى بالمدعى عليه ويقرر، فإن أقر فذاك، وإلا يعني يقول الفقهاء رحمهم الله يكون في موضع تهمة حتى يبرأ أو يثبت براءته. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.